بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هل يوجد في غير هذه السورة أحكام السرقة؟ قالوا تالله قد علمتم ما جئنا نفسد في الأرض وما كنا سارقين، لكن ما فيها أن جزاء القطع فهو جزاء أنه يؤخذ على مذهبهم، ما فيها قطع. السرقة هل هي من الكبائر؟ هل السرقة من الكبائر؟ سعيد، أبا سعيد، ما الدليل؟ كل شيء فيه حد، هذا من علامات الكبائر. أي معصية من المعاصي يترتب عليها حد فهذه تعتبر من الكبائر، وهكذا متوعد عليها بلعنة أو غضب أو نار أو فيها ليس منا، كل هذه من الكبائر. وأيضا هذه اجتمع فيها مع ذلك اللعن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. يسرق البيضة، هل من سرق بيضة تقطع يده؟ لك يا أخانا محمد، ها؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال يسرق البيضة فتقطع يده؟ عند من؟ ها علي، البيضة التي يجعلها المقاتل على رأسه، ومن عنده جواب آخر؟ ها أبا عبد الرحمن، يعني هذا بالنسبة إلى ما يقول إليه تعوده على السرقة، فإنه يبدأ بالشيء اليسير، يبدأ بالبيضة وما كان يسيرا، ثم بعد ذلك يتمادى به الحال إذا لم يعاقب من أول أمره، فيسرق ما هو أكبر منها إلى أن يسرق ما يستحق أن تقطع به اليد بمقدار ربع دينار، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أراد به أيمانهما، يعني ليس المراد به قطع اليدين مرة واحدة في أول سرقة، وإنما تقطع يده اليمنى، فإن سرق مرة أخرى اختلف أهل العلم، قال بعضهم أنه ما تقطع يده اليسرى إنما يقطع رجله اليسرى، لأنه إذا قطعت يده اليسرى صار يعني معطلا عن الانتفاع بالكلية، لا يستطيع يأكل ولا يتوضأ ولا. قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أراد به أيمانهما، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود. وجملة الحكم أن من سرق نصابا، ما هو النصاب؟ نصاب السرقة ما هو؟ ربع دينار، ربع دينار. قال: أن من سرق نصابا من المال من حرز، هذه كلها من شروط السرقة، من شروط إقامة حد السرقة، الشرط الأول أن يكون نصابا وربع دينار فصاعدا، أما أقل منه فإنه يعزر ولا تقطع يده، وأيضا يكون في حرز، وحرز كل شيء بحسب ما تعرف الناس عليه، لا شبهة له فيه، تقطع يده اليمنى من الرسغ جزاء بما كسب، نصب على الحال والقطع، ومثله نكالا أي عقوبة من الله، والله عزيز حكيم. هذا تنكيل به بسبب عظيم جرمه وانتهاكه لحرمة المال المعصوم، أن الأموال المراد بها الأموال المحترمة. فمن تاب من بعد ظلمه أي سرقته وأصلح أي العمل فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. هل يلزمه أن يدفع المال إذا قطعت يده، المال الذي سرقه، أم يكفي قطع يده؟ ها؟ وإذا لم يكن موجودا؟ لا، هذا حق متعلق بصاحب المال، يجب عليه، يجب عليه أن يرد له ماله، وهذا حق متعلق في حق الله عز وجل، لأنه بلغ الحد إلى السلطان فإنه لا يجوز أن يتنازل عنه حتى لو عفى عنه صاحب المال. فمن تاب من بعد ظلمه أي سرقته وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. والتوبة كما هو معلوم لها شروط، من شروطها الندم، ومن شروطها الإقلاع، ومن شروطها العزم على أن لا يعود، ومن شروطها إن كانت متعلقة بحق آدمين أن يعيد مظلمته، وأن تكون توبته خالصة لله لا خوفا من العار والتشويه. قوله تعالى فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، هذا فيما بينه وبين الله تعالى، فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين. يعني لو قال أنا يعني بلغ السلطان أن هذا الرجل سرق ورفعت قضيته طولب به، ثم بعد ذلك قال أنا تبت قبل أن تقطع يده، فهل يقال الآن لا تقطع يده ما دام قد تاب؟ لا، حتى لو عفى عنه صاحب المال. فإذا قال طيب فلا يسقط عنه التوبة عند الأكثرين، قال مجاهد قطع السارق توبته، فإذا قطع حصلت التوبة، والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية كما قال جزاء بما كسب، فلا بد من التوبة بعد، وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل. وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا غرم عليه، والصواب الأول. وبالاتفاق إن كان المسروق باقيا عنده يسترد، يعني إذا كان ما زال موجودا لا خلاف بينهم أنه يرد لصاحب الحق. وتقطع يده لأن القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد، فلا يمنع أحدهما الآخر كاسترداد العين، لأنه الآن الممنوع الشفاعة إذا كان عند إقامة الحد ووصل إلى السلطان، أما قبل ذلك ما فيه، ما يكون ممنوعا. نعم يشفع له وأنه يصلح بينه ويستر ويعان على التوبة، لأن الحديث فيه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، يعني أتى ليشفع حتى لا يقام عليه الحد، أما إذا لم يبلغ السلطان فإنه يجوز. إلى هنا سبحانك وبحمدك.